السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حديثي إلى حضراتكم في الحلقة الماضية كان بعنوان كيف يكون قبرك روضة من رياض الجنة، كحلقة في هذه السلسلة التي أدعو الله أن يجعلها خالصة صادقة. السفر الأخير، وهذا منزل من المنازل المهمة، أطول مدة قبل فصل القضاء بين العباد يوم القيامة. حديثي إليكم في الحلقة الماضية كان بعنوان كيف يكون روضة من رياض الجنة، هذا المنزل العظيم الذي هو أول منزل من منازل الآخرة. والآن أحبتي في الله، لا زال الحديث موصولا لكن بعنوان خطوط حمراء، احذر، احترس أن تقترب من هذه الخطوط، ومن تجاوز هذه الخطوط الحمراء ينبغي عليه أن يعاود وأن يرجع وأن يتوب وأن يعود إلى الله عز وجل قبل أن ينال العقوبة الشديدة. نعم أحبتي في الله، فأنا الآن حينما أتحدث إلى حضراتكم في هذه الحلقة من باب حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حينما كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأنا هنا في هذه الحلقة أركز تركيزا أساسيا على أشياء محاذير، اجتنب، انتبه، احترس. نعم أحبتي في الله، أول شيء أقول لحضراتكم لنحذره جميعا النفاق. وقد بينت لحضراتكم في الحلقة الماضية، ويعني حلقات أكثر من الحلقة الماضية مما سبقها، خطورة النفاق وكيف أنه يحول القبر إلى حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ثم بعد ذلك مشاكل جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد مع اختلاف الروايات، عدم الاستبراء من البول أو عدم التنزه أو عدم التوقي، يعني أن الإنسان لا يعبأ ولا يهتم، أتى بوله على ثيابه، أتى على بدنه، لا يعبأ ولا يهتم بذلك فلا يتطهر من بوله. وهذا هو الذي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستنزه، لا يتوقى، لا يستبرئ من بوله. الاستنزاه من الإبعاد، إنه لا يجعل بينه وبين بوله وقاية وإبعادا، لا يتوقى، لا يجعل بينه وبين بوله وقاية، لا يستتر من بوله، أي لا يجعل بينه وبين بوله ساترا بحيث يمنعه أن يصيب ثيابه أو أن يصيب بدنه. يبقى مسألة عدم الاحتراس من البول، ولا يهتم الإنسان أصاب ثيابه أم بدنه أم لا. الأمر الثاني الذي جمع النبي عليه الصلاة والسلام في موقف واحد هو الغيبة. الأمر الثالث بمجموع الروايات النميمة. الأمر الرابع هو إيذاء الناس باللسان. نعم أحبتي، وقصة هذه الأربعة مع اختلاف الروايات حديث مشهور أصله في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة يمشي في الطريق فإذا بقبري رجلين، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وأصابه خوف وهلع وفزع حتى رعد كم قميصه. وهذه رواية ابن حبان اللي فيها لفظة حتى رعد كم قميصه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام ورجل في الجانب الآخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير وبلى. فقال ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم يأتيني بجريدة؟ قال أبو بكر فاستبقنا، يعني أبو بكر مع الرجل الآخر استبقوا، فيقول فاستبقنا فسبقته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجريدة فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام قسمين وشقها شقين، وجعل على ذا القبر شقة نصف، وعلى ذا القبر نصفه، ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه ليخفف عنهما ما دامتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. كذلكم أحبتي في الله، الحديث اللي هو رواية الصحيحين، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وفي رواية فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يؤذي الناس بلسانه ويمشي بين الناس بالنميمة. نعم أحبتي، هذه الأربعة بمجموع الروايات من أسباب تحول القبر إلى حفرة من حفر النيران. فاحذر وانتبه واحترس ولا تقترب من هذا الخط الأحمر، خط عدم الاهتمام والاكتراث أن يصيب البول ثيابك أم لا، خط الغيبة، خط النميمة، خط إيذاء الناس باللسان. في ناس لسانها صليط، لا يعبأ بمشاعر الناس ولا بكرامة الناس، إنسان بذيء الألفاظ يجرح كرامة الناس ويتكلم بكلام ولا يهتم أبدا بالناس، فهذه مسألة خطيرة، ويعاقب الإنسان أول ما يعاقب عليها في قبره. نعم أحبتي في الله، أما مسألة النميمة فهي أن ينقل الإنسان الكلام بنية الإفساد. هو إنسان سريرته قبيحة، لا يرتاح له بال إلا والناس يتشاجر مع بعضهم البعض، يتشاجر بعضهم مع بعض، الناس متفرقين أوزاع، بينهم وبين بعضهم عداوات. فده في ناس كده، هذا هو الذي يمشي بين الناس بالنميمة. أو ممكن يكون الدافع آخر، دافع إنه مش عايز الاثنين دول يكونوا أصحاب لأن هو مستفيد من فرقتهم. نعم أحبتي، وأما مسألة الغيبة فهذه مسألة خطيرة والكثير يقع فيها وهو لا يدري. وأنا أود أحبتي في الله أن أقف وقفة في هذا الصدد لأذكر نفسي وإياكم بهذا الخط الأحمر الخطير الذي هو ضيافة الفساق، الذي هو فاكهة المجالس، والكثير من الناس يقع فيه وهو لا يدري وهو لا يشعر، والكثير من الناس لا يفهم هذا الخطر ولا يستوعبه، مع أنه ينبغي علينا أن ندرسه جيدا وأن نقف عنده. فأنا أقول باختصار أحبتي في الله، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وهذا أمر مشهور وهو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام. القضية كلها في فهم مسألة الذكر دي، كيف يكون ذكرك لأخيك بما يكره؟ هل الذكر يكون بالقول فقط أم يكون بالفعل أيضا؟ ذكر بالفعل أجل، كيف يكون الذكر بالفعل؟ محاكاة المشية، واحد بيقلد مشية إنسان أو بيقلد طريقة إنسان في الكلام، فهذا من الذكر، أنت بتذكر ما عند أخيك بس بالمحاكاة بالتقليد، واحد بيقلد واحد. ودي مسألة، يعني مثلا يأتي الرجل يقول أيها الناس تعالوا أنا سأقلد لكم مشية فلان، ويبدأ يمشي مثلا يكون بيزك مثلا، أو يقول لكم أنا هقلد طريقة فلان في الكلام، ويبدأ يتكلم يكون في لسانه لتة مثلا، ويبدأ يقلده وبعدين يزودها شوية ليضحك القوم على مين؟ على هذا الإنسان المسلم الذي لا يرضيه ذلك. تقول لي طيب ما هي دي صفة فيه، العرج صفة فيه، لتة اللسان صفة فيه، إنه ألسغ يعني وعيب كذا صفة فيه. فهو ده الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالوه للنبي عليه الصلاة، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه يا رسول الله؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن كان فيه فقد اغتبته، هي دي الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني افتريت عليه بهتانا. فغيبة أشد، غيبة أقبح، غيبة كذب، غيبة افتراء، فهي أقبح وأشد. احنا بنتكلم في المسائل اللي هي في الشخص، لكنه لا يحب، بل من الممكن أن يذكر إنسان شيئا عن أخيه ويكون حقيقة وفي الجملة ما يزعلش، بس طريقة الكلام هي اللي تزعله، فطريقة الكلام دي تتحول إلى غيبة. يبقى مسألة الذكر يكون بالفعل والقول دي مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا. بل الإمام النووي رحمه الله نقل عن الغزالي في الإحياء قال بأن الغيبة بالفعل أقوى وأوقع من الغيبة بالقول. أشد إزاي؟ كيف يكون ذلك؟ قال لأن الغيبة بالفعل أبلغ وأقوى في إيصال النقص لمن أمامك أقوى من مسألة القول. يعني مثلا لو إنك جيت تقول لإنسان فلان اللي عنده لتة في لسانه أو فلان اللي بيمشي يزك مثلا، ده كلامه يقال. الأقوى منه إنك تقلد طريقة كلامه، الأقوى منه إنك تقلد مشيته. يبقى غيبة ولا لأ؟ غيبة، بل هي أشد من القول. يبقى ثبتت بالفعل وثبتت بالقول، والقول يستوي فيه التلميح والتصريح. التلميح والتصريح، يعني مثلا واحد بيتكلم عن فلان، عن شخص محدد معروف صريح، هذه غيبة. التلميح إذا كان الناس يعلمون عمن تتكلم، إذا كان الناس يعلمون عمن تتكلم. وإلا فإن كان التلميح فيه مصلحة دون تصريح أو دون ذكر صفات أو قيود تبين للناس أنت بتتكلم عن مين، فهي ليست غيبة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا والناس لا يعلمون من هم. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هم هؤلاء الأقوام، ولم يذكر صفات ولا قيود ولا قرائن تبين من هم هؤلاء الذين يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تقع بالقول الصريح والقول بالتلميح، بس بشرط ان يكون التلميح واضح للناس، بدي تكون غيبة. نعم احبتي في الله. طيب يبقى دي مسألة الذكر بالقول والفعل، والفعل اقوى، والقول ممكن يستوي فيه التلميح والتصريح. وانا اقول لحضراتكم من الممكن ان تقع الغيبة بكلام ظاهره الورع. يعني ممكن مثلا انسان يقول فلان ربنا يهديه، وهو يريد من وراء هذه الكلمة أن يقول هو عنده خلل في كذا، أو عنده مثلا إنسان يعني غير متزن، أو إنسان على ضلال أو على بدعة أو على كذا، وهو اللي قاله أصلا الناس ربنا يهديه. لكن المهم التعبير ده بيتقال في أي موقف وبأي كيفية، وماذا تريد أن يقرأ من أمامك من خلف هذه الكلمة. يبقى مسألة انت عايز تقول ايه من وراء الكلمة دي. الناس فاهمة انت ممكن تقول على فلان ربنا يهديه وتريد ان تصفه بالضلال والزيغ والتيه. بعض الناس يريد ان يقول احيانا يغلفها غلاف كده ويتصور انه فلت من مسألة الغيبة والعياذ بالله. يغلفها بغلاف يقول فلان مثلا والله ده انسان محترم وانسان فاضل وانسان على خير، بس فيه كذا وكذا وكذا. او انت متخيل انك لما تقدم ذكر العيب وتسبق العيب ده بذكر شوية ثناء انك كده تكون خلاص بقيت الانسان الورع الذي لا يغتاب المسلمين؟ دي مسألة خطيرة. او ممكن يقول مثلا فلان ده مبتلى باللي احنا كلنا مبتلين بيه واللي كل الناس وقع فيه، ده في صفة كذا وكذا وكذا. ايضا كل هذه الاشياء غيبة. نعم احبتي في الله. يبقى دلوقتي ذكرك اخاك، فهمنا معنى كلمة ذكرك، ويدخل في معنى الغيبة يا أحبابي في الله، يدخل في معنى الغيبة الإقرار. الإقرار إيه هو الإقرار؟ الإقرار، ودي مسألة خطيرة جدا، أنت قاعد حضرتك قاعد في مجلس والناس بيتكلموا في المجلس ده عن شخص، أنت ما تكلمتش ولا شاركت ولا هم قالوا كلمة وأنت قلت كلمة، لا ده أنت ما تكلمت بكلمة، كل اللي حصل إنك قاعد في المجلس بتسمع وما تكلمت. يفاجئ الإنسان يوم القيامة يجد في صحيفته، بل قبل يوم القيامة يجد العقوبة في القبر إنه بيعاقب على الغيبة. غيبة إيه؟ ما اغتبتش. لا أنت اغتبت. إيه الغيبة؟ الإقرار غيبة. الإقرار أيوة. طب كنت أعمل إيه؟ كنت تنكر عليهم وأقول لهم هذا حرام، هذه غيبة، تقول لي لم يرتجعوا، سيب المجلس ويمشي. انظر إلى هذه الغيبة على أنها جمرة نار، هم يريدون أن يحرقوا أنفسهم ولا يهتمون بأنفسهم. أنا أريدك أن تتخيلها جمرة نار تأتي عليك لتحرقك، ادفعها بالإنكار، ادفعها بالإنكار. نعم أحبتي. طيب ما الدليل على أن الإقرار معصية؟ ما الدليل على أن الإقرار غيبة؟ الدليل على ذلك قصة ماعز الأسلمي. قصة ماعز الأسلمي، لما أتى ماعز الأسلمي بعد أن زنى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تولى عنه مرتين ثلاثة، وفي الرابعة تركه يشهد على نفسه أربع مرات. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الجلوس أن يقوموا ليشموا فمه أهو مخمور أم لا، فلم يتبين فيه سكرا، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأقام عليه الحد. خلاصة الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه الحد، رجمه، حد الرجم، لأنه كان محصن، والمحصن هو من سبق له الزواج ولو ليلة واحدة، زواج صحيح. طيب، رجمه النبي عليه الصلاة والسلام وهم راجعين من رجم ماعز الأسلمي. إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع رجلا يقول لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلا زالت به نفسه حتى رجم رجم الكلب. سمعها النبي عليه الصلاة والسلام وسكت وما تكلم، حتى مر النبي عليه الصلاة والسلام بجيفة حمار شائل برجله، حاجة كده يعني، حمار جيفة أعزكم الله، الرائحة نتنة جدا، شائل برجله، رجله مشدودة، المنظر قبيح والرائحة أقبح. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقف عند هذه الجيفة وينادي: أين فلان وفلان؟ مع إن المتكلم واحد، أين فلان وفلان؟ فقال: لبيك يا رسول الله. فقال: كل من جيفة هذا الحمار. فقال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: النبي لا يريد لهما أن يأكله، بل النبي صلى الله عليه وسلم يريد لهما أن يستشعر فداحة الجرم الذي ارتكبوه بهذه الكلمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انزل فكل من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نلتما من أخيكما آنفا هو أنتن من هذا، هو أنتن وأشد من هذا. نعم أحبتي، أرأيتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم ينادي على المتكلم فقط، بل نادى على المتكلم والمتلقي، المتلقي للغيبة، المستمع للغيبة. نعم أحبتي، فالاثنين شركاء، وهذا دليل قوي، وعندي أدلة أكثر من ذلك، لكن أكتفي بهذا المختصر. نعم أحبتي. طيب، المشكلة دي يا كل من يغتاب مسلم أو مسلمة، اعلم بأن ذنبك هذا إن لم تتب منه ستعاقب عليه حينما توضع في قبرك. دي البداية، هذه هي البداية، بداية العقوبة، وعقوبة الآخرة أشد. احنا بنقول القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ممكن يكون، بس عذاب النار أشد. مسألة يعني لا تتخيل، لا، هو العقوبة أشد في الآخرة. فهنا مسألة الغيب، لابد أن نتوب وأن نعود إلى الله عز وجل، وهذه قل من يسلم منها. يبقى احنا محتاجين ان احنا نقف امام اذا مسألة الغيبة، نقف وقفة صارمة جدا جدا، وقفة الانسان المتيقظ اللي منتبه كويس اوي 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 لكل كلمة تخرج من لسانه، فان الكلمة اذا خرجت من اللسان لا يمكن استردادها مرة اخرى، هذه مسألة مستحيلة، لابد ان ينال الانسان عقوبتها. الا من تاب، الا من تاب واناب وعاد الى الله عز وجل. مسألة بقى أنه يروح يستسمح اللي اغتابهم أو أنه لا يشترط إن كانت هناك مضرة، فالمسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول لابد أن يستسمح، ومنهم من يقول إن كانت هناك مضرة تترتب على ذلك فخلاص مش هيستسمح، بس يغني عن ذلك الاستغفار لهم والثناء على من اغتابهم وذكرهم بالحسن في المكان الذي ذكرهم بالعيب فيه. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، أنا مش هتكلم على دي، إنما أنا عايز أقول لحضراتكم الخلاص منها إنك تروح تستسمحه إن لم تجد، إن كانت تترتب على مسألة الاستسماح دي مفسدة شديدة، فليس أمامك إلا مسألة إنك تستغفر له، إنك تذكره بالحسن في المكان الذي ذكرته فيه بالسوء إلى آخر ذلك، تعمل خير عن هذا الشخص أقصى ما يمكنك. القضية دي قضية خطيرة، وبعدين وقع فيها أناس كثيرون جدا، ومن الممكن أن يقع فيها أناس من أهل الصلاح. أيوة، من أهل الصلاح، يعني من الممكن جدا أناس يقعون فيها وهم من طلاب العلم، وهم من الدعاة إلى الله عز وجل، من الأصاغر يقعون في ذلك. وهذه مسألة خطيرة، إن الواقع لما حصل فيه توسع قوي جدا جدا في أعداد المقبلين على الله عز وجل، كان هذا التوسع على حساب التربية النوعية. فتصدر كثير من الناس قبل أن يتحصن، قبل أن يتربى. ويعني من أراد الله عز وجل له الخير يوفقه لصاحب ولعالم ولداعية يربيه على هذه المعاني الراقية العالية عشان يأمنه، يأمن أخرته. مسألة احنا ظهرت أمراض نتيجة ذلك، نتيجة التوسع الهائل في كم الذين يتصدرون الذي أتى هذا التوسع على حساب التربية النوعية كما قلت لحضراتكم. كانت النتيجة أن أفرز هذا الواقع ظواهر عجيبة، ظواهر مريبة، ظواهر مخيفة، ألا وهي أن بعض الناس أول ما وجد نفسه بقى في الظاهر نفس صفات أستاذ وشيخه، تصور أنه بقى زي شيخه بالضبط، طالما جلس على كرسي زي ما شيخه جلس بقى زيه تماما، وبدأ يضع نفسه في مقارنة ويقول ما يزيد عني، هو عادي جدا، ممكن أجتهد أنا وأحضر خطبة أفضل من اللي بيحضرها، وأوام كده سنين الجهد في الدعوة دي تنسى، أوام في لحظة كل حاجة تنسى. أليس هذا الشخص هو الذي تربيت على يديه وأخذت منه حتى يا أخي ولو معنى من معاني الإيمان؟ ألا يجعل كذلك إنك تفضل طول حياتك مدين لهذا الإنسان؟ أين التربية؟ أين الأدب؟ أيوة، أين الأدب؟ أين الأدب في بعض الناس الذين يقومون وبكل بساطة وسهولة عندهم ينالون من أعراض الدعاة والعلماء؟ وهذه مسألة خطيرة جدا جدا، نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح جميع المسلمين والمسلمات. الحقيقة الموضوع كبير، الموضوع ضخم، لكن أنا أكتفي بإشارات كما قلت لحضراتكم، وإلا يعني لن نستكمل موضوعنا وهنلاقي الحلقة كلها يعني تؤخذ في هذه الجزئية، وأنا لا أريد ذلك. إنما أحبتي في الله المسألة دي مسألة خطيرة وعقوبتها شديدة. واسمحوا لي قبل أن أقول ما هي عقوبة الغيبة بالذات في القبر، أود أن أقول لحضراتكم عقوبتها في الدنيا. في الدنيا، وهذه مسألة يعني إضافية، عقوبتها في الدنيا أن الله عز وجل يسلط عليك من يتكلم في عرضك كما تكلمت على الناس. الغيبة من عقوبتها الدنيوية أنها تمنع البركة، وأنها تمنع الخير، لا سيما خيرات البحار. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لأفسدت مياه البحار. هذه الكلمة لو تخيلناها تحولت لجسم ثم ألقي بهذا الجسم في بحار الدنيا كلها لأفسدت هذه الكلمة بحار الدنيا كلها. أرأيتم أحبتي في الله؟ ولكن كثيرا من الناس لا يعقل ولا يستوعب. أيضا أحبتي في الله، هذه المعصية بالذات تكسب صاحبها رائحة نتنة. طبعا أنت ممكن تكون مستغرب من كلامي ده، لأنا أنقل لحضراتكم كلام الإمام السمرقندي في تنبيه الغافلين، والحديث حديث صحيح في تعليقي على هذا الحديث. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع صحابة له إذ هبت ريح منتنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ريح من هذه؟ فهم ماشيين في الصحراء في الخلا كده في الفضاء، هبت ريح منتنة. الله سبحان الله، الريح المنتنة دي جاية منين؟ أتدرون ريح من هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال هذه ريح الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم، ريح المغتابين. فيعلق الإمام السمرقندي على ذلك ويقول فعلا هذا دليل أن الغيبة تكسب صاحبها رائحة نتنة، لأن مش النبي بس اللي شمه، لكنا قلنا خصوصية الرسول الله عليه الصلاة والسلام أو احتمالية الخصوصية نبحث فيها، إنما اللي شمها النبي والصحابة. لكن يبقى الكلام، لماذا لم نعد نشم رائحة المغتابين نتنة في أنوفنا الآن؟ هو أجاب على ذلك، قال لأن الأنوف امتلأت بهذه الرائحة النتنة فصارت لا تميزها. كما أنك، هو بيضرب المثل، كما أنك لو دخلت دار الدباغين ما استطعت لأول وهلة أن تأكل وأن تشرب وأن تشرب وأن تجلس، في حين أن أهلها ألفوا هذه الرائحة واعتادوا عليها وامتلأت أنوفهم بها وهم يعيشون فيها ويأكلون ويشربون. مسألة عادية خالص بالنسبة لهم، فالمسألة عمت بها البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أقول لحضراتكم دي عقوبات كلها في الدنيا وأكثر. والمسألة عندنا الدليل العام، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، في الآخرة، في القبر، في المعراج. قال رسول الله: لما عرج بي رأيت أناسا لهم أظفار من نحاس، نعوذ بالله، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. يخمشون يعني يقطعون وجوههم وصدورهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال له: هؤلاء هم الذين يغتابون المؤمنين ويقعون في أعراضهم. نعم أحبتي في الله، فهذه مسائل كلها وأشياء كلها أردت أن أبين لحضراتكم طرفا منها، وإلا فالإسهاب في ذلك يجعل المقام يطول جدا. وأنا عايز أقول لحضراتكم، أنا عايز نتأمل كده، إحنا عندنا الحديث بيتكلم على حاجتين: مسألة البول وعدم الاستبراء من البول له عذاب في القبر، مسألة الغيبة والنميمة والإذاء باللسان لها عذاب في القبر. الغيبة والنميمة والإذاء باللسان هذه مقدمة إراقة الدماء. أنا عايز حضراتكم تركزوا معايا كويس قوي، الغيبة والنميمة والإذاء باللسان مقدمة إراقة الدماء. أنت لما تغتاب حد، أو بلاش أنت، ربنا يحميك ويحفظك ويتوب علينا وعليك، لما واحد يغتاب واحد ويصل أنه فلان بتكلم عليه الكلام ده، هيروح يضرب، فتحصل معركة، ده يضرب ده وده يضرب ده، فيجتمع أصحاب ده وأصحاب ده، تبقى مقتلة. يبقى دماء ولا مش دماء؟ دماء. النميمة كذلك تؤدي إلى الدماء، إداء الناس باللسان تؤدي إلى الدماء. ناس ممكن واقفين، ده شد في الكلام، التاني شد في مقابلته، عل الكلام، تقابلوا، أريقت الدماء. إذن الإذاء باللسان والغيبة والنميمة مقدمة الدماء. الاستبراء من البول، الاستبراء من البول والطهارة مقدمة الصلاة. ففي القبر عقوبات على المقدمات، أول شيء عقوبات على المقدمات في القبر، وفي الآخرة أيضا أول شيء يكون العقوبات على الأشياء التي قدم لها في القبر. أما الطهارة فأول شيء يحاسب الإنسان في قبره أو يعاقب الإنسان في قبره عليه الطهارة. طب الكلام ده منين ده؟ الكلام ده كلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في قبره. هذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أنس: أول ما يحاسب به العبد في قبره البول، تحاسب عليه. طيب مسألة الغيبة والنميمة وشبه ذلك هذا في القبر. طيب في الآخرة أول ما يحاسب العبد عليه من حق الله عز وجل في الآخرة الصلاة، ومن حق العباد أول ما يحاسب المرء عليه الدماء. إذن يحاسب المرء على قبره أول شيء على مقدمات، يحاسب الإنسان على ما قدم له في الآخرة الصلاة ومسألة الدماء. فهذه لفتة طيبة أردت أن ألفت أنظار حضراتكم إليها. طيب الخط الأحمر الآخر الخطير، الخطير. أتذكرون أحبتي في الله لما كنت بقول لحضراتكم اللي عايز يحمي نفسه من فتنة القبر، اللي عايز لا يسأل في قبره ولا يتعرض لفتنة القبر ولا يجيله منكر ونكير يسألوه أصلا، ماذا يصنع؟ من الحاجات الكتيرة اللي ذكرتها لحضراتكم الصدق، الصدق. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقون على الراجح أنهم لا يفتنون في قبورهم لأنهم أعلى من الشهداء، والشهداء لا يفتنون، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب عكس الصدق الكذب. الكذب الإنسان الكذاب يعاقب في قبره، بس العقوبة شديدة. أنا عايز أقول لحضراتكم، أنا عارف إن الكلام في هذه الحلقة شديد جدا، لكن لأني أحبكم لابد أن أنقل لكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأني أحبكم أود من كل مسلم ومسلمة أن يعيد التأمل في حاله، إن كان فيه خلل أو تجاوز لأي خط من الخطوط الحمراء هذه التي أذكرها، عليه أن يقف وقف الآن ويتوب إلى الله عز وجل ليحمي نفسه من ذلك العقوبات دي. فمن من ثمرت سماعك لهذا الكلام إنك تقف وتحمي نفسك وتتوب إلى الله حتى يكون قبرك روضة من رياض الجنة. فهذا الكلام كلام ناصح لك يريد الخير لك. ثم إن إنسان مش كذاب خلاص الكلام ده مش واقع عليه، إنما الكلام ده على الكذاب. مين الكذاب؟ الذي لم يتب. إنما أنت لو كنت بتكذب وتبت إلى الله خلاص لا يمكن تكون من هؤلاء أبدا الذين يعذبون في قبورهم. قال صلى الله عليه وسلم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أتاه في مرة ملكان هما جبريل وميكائيل، فانطلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث له روايات كثيرة جدا، من رواية أبي أمامة، من رواية سمرة ابن جندب، من رواية جابر، من رواية غيرهم، حديث له روايات كثيرة جدا جدا. إن الكذاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه وآخر معه كلوب يشرشر به شدقة، كلوب زي خطاف حديدي كده يشرشر به شدقة إلى قفاه، بيقطع جانب فمه وينتهي به القطع إلى القفا، وأنفه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، وينتقل إلى الناحية الأخرى فيفعل به مثل الناحية الأولى، ثم يعود إلى الأولى إذا بها قد عادت سوية، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وفي نهاية الحديث، من هؤلاء؟ من هذا الرجل المستلقي؟ هو الكذاب. الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، الرجل يكذب الكذبة تؤخذ عنه. وانتم عارفين حضراتكم خطورة الكذب، خطورة الكذب. الكذب مدمر للمجتمعات ومدمر للأفراد، الكذب مصيبة كبرى، الكذب يفوت خيرات كثيرة على الناس. فمسألة الكذب دي مسألة خطيرة جدا، إياك أن تصاحب كذابا. الكذاب ده إنسان هلامي ما يتمسكش، الكذاب ده ما تعرفش، ما تقدرش تحدد له صفات ولا شخصية. الكذاب ده إنسان متشكل متلون، تعامله إزاي؟ كيف يعيش في المجتمع إنسان كيف يعتمد على إنسان كذاب؟ كيف يعتمد على إنسان كذاب؟ كيف يمكن لك أن تعتمد في خدمة مجتمع على إنسان كذاب؟ كيف لك لمسلمة أن تتزوج من إنسان كذاب؟ كيف المسلم أن يتزوج من امرأة كذابة؟ كيف نعيش في مجتمع مليء بالكذب؟ ما تبقاش حياة دي، مش ممكن. فأنا أقول الكذاب ده إنسان هلامي، إنسان متلون متشكل، ما تمسكلوش حال ولا تعرف له شخصية، يبقى مسألة خطيرة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أو الشرع لما بيحذر بشدة من الكذب، اعرف أن الكذب ده مصيبة كبيرة جدا. فأنا أقول لحضراتكم هذا يعذب إلى يوم القيامة بهذه الصفة. طيب في شخص كذاب سمع الكلام ده فتاب إلى الله، خلاص من تاب إلى الله تاب الله عليه، ويبدأ حياة من الصدق، تبدل كل الكذبات السابقة، تبدل حسنات. معقولة؟ ده الرجل كذب مليون كذبة، تبدل مليون حسنة، سبحان الله. بس يتوب إلى الله عز وجل، نعم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة الكذب. أيضا من الخطوط الحمراء الخطيرة مسألة للأسف موجودة وكثيرة، هجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة. النوم عن الصلاة المكتوبة، إنسان تعلم القرآن، علمه الله عز وجل القرآن، وإذا به يهجر القرآن، لا بيصلي به بالليل ولا بيعمل به بالنهار. هذا الإنسان إيه اللي حصل له؟ إيه التغير الكبير؟ أنت مش عاجبك القرآن، تترك أشرف شيء في هذه الحياة كتاب الله عز وجل، كلام الله سبحانه. طيب الصلاة المكتوبة الفرض عليك، تنام عن الصلاة، تستمتع بالنوم وتترك الصلاة. هذه مسألة خطيرة جدا جدا، أقول لحضراتكم الجزئية المتعلقة بذلك. يقول: فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وفي رواية بفهر، والفهر هو حجر قد قبضة اليد. وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيسلغ رأسه، يكسر رأسه، فيتدهده الحجر، فيهوي هذا الرجل القائم اللي خبطه بالحجر، يهوي ليأتي بالصخرة أو هذا الفهر، فيرجع تاني يضربه، فإذا برأسه قد عادت كما كانت، ينزل تاني، وهكذا يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وفي آخر الحديث يقول: فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، بيتعاقب براسه زي ما التاني كان بيتعاقب بفمه. عقوبة الفم، هذا الفم الذي كان يتحرك بالكذب، موضع المعصية هو موضع العقوبة. طيب تركت أشرف الإنسان اللي ترك، بلاش أنت، ربنا يحمينا وإياك، الإنسان اللي ترك أشرف الموضوعات كتاب الله يعاقب في أشرف شيء في جسمه وهو الرأس. الإنسان الذي نام برأسه عن الصلاة يعاقب بالذي نام به عن الصلاة اللي هو الرأس. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. هجر القرآن على أقسام: هجر السماع، ما عادش بيسمع قرآن خالص، سبحان الله، من رمضان لرمضان فين القرآن؟ هجر السماع أو القراءة يعني، هجر العمل، ما بيجيش عليك مرة كده تتقي الله عز وجل وتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، هجر العمل، هجر التحاكم إليه لما مسألة تكون مختلفة عليك تقول طب بس نرجع للقرآن وتردها للقرآن مش لغيره، هجر التدبر، ما عدتش بتتأمل القرآن، هجر التداوي بالقرآن، إنك لما تحس بألم تحط إيدك على منطقة الألم وتقرأ الفاتحة بنية إن ربنا عز وجل يصرف عنك هذا البلاء. قال الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء، شفاء كلمة عامة. ننزل من القرآن، من ليست للتبعيض كما قال ابن القيم رحمه الله، بل من لبيان الجنس. ما هو شفاء كلمة عامة، شفاء لأمراض البدن، شفاء لأمراض النفس، شفاء من الاكتئاب، شفاء من الشهوات، من الشهوات، يعني إنسان تسلطت عليه شهوة يقرأ القرآن بنية إن ربنا يشفيه من مسألة شهوة من الشهوات، أيوة، ما هو شفاء، شفاء كلمة عامة، شفاء من الشهوات، شفاء من الشبهات، القرآن شفاء. أيضا من الخطوط الحمراء الخطيرة أكل الربا. الناس كلها تسمع أن الربا حرام وبرغم ذلك لا ترتدع، إنما لما يتوصف لها عقوبة أكل الربا ترتدع وتعود إلى الله عز وجل. إيه عقوبة أكل الربا؟ في القبر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسبح في نهر مثل الدم، أو بعض الروايات نهر من دم، ورجل على الشط أو الشاطئ قد جمع بجواره حجارة كثيرة، وإذا بهذا الرجل الذي يسبح في نهر الدم يأتي ليخرج، كلما أتى ذهب إليه الرجل على الشط وفتح فاه، فغر له، يعني فتحه وألقمه حجرا، فيجري الرجل بسرعة يهرب، يجري في هذا النهر، وبعدين لما يتعب وعايز يطلع من النهر يجي عند الشط، يجي له الرجل مرة تانية يفتح فمه ويفغره ويلقمه حجرا آخر، هكذا إلى يوم القيامة. وفي نهاية الحديث قال عن هذا: فإنه آكل الربا. تب بقى يا آكل الربا، عد إلى الله عز وجل، والله العظيم الحرب الحرب التي يعلنها الله عز وجل عليك فأذنوا بحرب من الله. يعني انت خلاص إن لما تتعامل بالربا اعلم بأن الله عز وجل قد أعلن عليك الحرب. هل لك طاقة بحرب من الله عز وجل؟ لك طاقة؟ كثير من الناس يعني اتخرب بيته بالبلد كده أول ما بدأ يتعامل بالربا. قبل الربا كان إنسان كويس وحياته المادية ماشية تمام، أول ما تعامل بالربا حل الخراب على بيته وحلت الأمراض، ده في الدنيا. أما في الآخرة حاجة تانية إن لم يتب إلى الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، أيضا من المعاصي الخطيرة والخطوط الحمراء، لكي يكون قبرك روضة من رياض الجنة، الزنا، الخط الأحمر اللي تبتعد عنه مسألة الزنا، ولا تقربوا الزنا. إيه بقى قضية الزنا دي؟ عقوبتها في القبر شديدة. طب لو سمعني زاني دلوقتي يتوب ويعود إلى الله عز وجل، توب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. قال فانطلقنا، يريد إخواننا في الكنترول يعرفوني الوقت، فانطلقنا حتى أتينا على ثقب مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق. تنور حاجة يعني أسفله واسع وأعلاه ضيق. إيه اللي يحصل؟ يتوقد تحته نارا، فإذا اقتربت النار يعني ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا. يجوا يخرجوا يلاقوا الأعلى ضيق ما يعرفوش يخرجوا، حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا أخمدت رجعوا فيها في هذا التنور رجال ونساء عراة. يا الله، عراة، هم ما ستروش نفسهم في الدنيا، كيف يستروا في هذا المكان؟ كيف يستروا في البرزخ؟ كيف يستروا في الآخرة؟ عراة. ونجمع الروايات، اسمع بقى، في القبر منظر شديد شافه النبي عليه الصلاة والسلام، عراة. حاجة تانية شافه من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات تصف منتفخين، أشد شيء انتفاخا، سبحان الله. الحاجة الثالثة أقبح شيء منظرا، هو ده الشاب الوسيم الرقيق صاحب الكلام المعسول، هي دي البنت الجميلة المتبرجة المتزينة، أقبح شيء منظرا، هي دي المتعطرة. اسمع للحتة اللي جاية دي، وأنتنه ريحا. يا الله، المتعطرة صارت رائحة نتنة، بس نتنة لأي مستوى لأي درجة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كأن ريحهم المراحيض. أعزكم الله، تزينت امرأة وتبرجت وتعطرت في الحرام في الآخرة، الجمال والزينة تتبدل لقمة القبح، الجسم الجميل يتحول إلى انتفاخ النتن، العطر الفاتن يتحول إلى رائحة حمام. أعزكم الله، مراحيض، ريحة براز وبول. أعزكم الله، معلش أنا متعمد أقول الكلمة كده ليستحضر الناس مدى القبح. طب الحل؟ الحل توب إلى الله عز وجل. طب لو تبت إيه اللي ممكن يحصل؟ لو تبت واستقمت، أنت عارف إيه اللي ممكن يحصل؟ عارف أقول لك؟ هقول لك حالا دلوقتي. ربنا عز وجل يبدل كل ذنوبك اللي عملتها حسنات، سبحان الله، كلها. أيوة، وأنا هنا بقى هقول الآية مع إن لسه جزئيات منها جاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أرأيتم يا أحبتي، مرة من المرات كنت بصلي في مسجد من مساجد صلاة مغرب، والله من حوالي 6 سنين تقريبا، لسه فاكر الموقف. صليت صلاة المغرب وخرجت لقيت شاب بيجري، يعني منظره عجيب، يعني مش منظره واحد خارج من مسجد، يعني حلق شعر كده ولبس حاجات ما يليحش يعني. طب ده عايزني في ايه يا شيخ؟ يا شيخ ايوه حبيبي خير، انت اللي كنت بتصلي؟ سؤال عجيب، انا مش متخيل انه كان في المسجد اصلا. ايوه انا يا حبيبي اللي كنت بصلي. طيب هو اللي كنت بتقرأه ده قرآن؟ شكل ولد اول مرة يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. ايوه حبيبي ده قرآن كلام ربنا. هو حد ينفع يصلي بغير؟ قال لي اصلا انا مذهول، مش ممكن يكون كلام. قال قلت له لا والله ده قرآن، قرآن يعني حق. قلت له ايوه حق. مستغرب الولد ان العبد لما يكون زاني وعاش سنين يعمل بالزنا يرتكب جريمة الزنا، اول ما يتوب ويعود الى الله عز وجل مش ذنوبه تتغفر وبس، ده ذنوب الزنا كلها تتبدل حسنات. هي دي رحمة ربنا ومغفرة ربنا سبحانه وتعالى. فانا بقول لحضراتكم انا عايز الحلقة دي تدفعنا للتوبة، تدفعنا للأوبة، تدفعنا ان احنا نصح نفسنا ان احنا نفوق ونعود الى الله عز وجل. ربنا عز وجل لا يمكن يرد عبد ابدا تاب ورجع وعاد اليه سبحانه، مستحيل مستحيل. ربنا اكرم من انه يردك، ربنا اكرم من انه يخيبك. ايضا من الحاجات الخطيرة افطاء الافطار في رمضان عمدا، في الحديث ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، الشدق اللي هو جانب الفم. قلت من هؤلاء؟ قال هم الذين يفطرون في رمضان قبل تحلة الصيام، قبل تحلة صيامهم بيفطروا في رمضان عمد، بيفطروا قبل ما يكملوا اليوم، مفطرين في رمضان ما بيصوموش رمضان. مسألة خطيرة جدا، الناس تتوب وتعود الى الله. ايضا من الاسباب، من الخطوط الحمراء، الغلول. الغلول اللي هو اخذ الجندي حاجة من الغنيمة قبل ان تقسم. الغلول قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن رجل غل شملة، شملة يعني يعني حتة قماشة يعني بيحطها زي غطرة زي شال حاجة زي كده، حاجة تافهة بسيطة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، متفق عليه الحديث، متفق عليه من حديث ابي هريرة، قال إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا، تشتعل عليه نارا. نعم، أيضا من الأسباب السرقة، السرقة. يا كل سارق توب إلى الله عز وجل، توب إلى الله سبحانه وتعالى، عد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، توب إلى الله سبحانه وتعالى. السرقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر في صلاة الكسوف، وحتى رأيت في النار يعني، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن. المحجن عصاية نهايتها مقوسة بحيث تتحط في الحاجة تخطفها تتعلق فيها. وحتى رأيت صاحب المحجن يجر قصبه في النار. عارفين القصب اللي هو ايه؟ الامعاء، ماشي وامعاء متدلية بيجرها في النار والعياذ بالله. كان يسرق الحاج بمحجنه. يا ناس يا اللي بتسرقوا الحجاج، انتم بصفة خاصة معنيين بهذا الحديث، وكل من يسرق بصفة عامة. كان يسرق الحاج بمحجنه، الناس زحمة بقى وجنب بعضها، فإذا فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن لم يفطن له أخذه وهرب به. يعني ناس متفننين في السرقة، لو اتقفش لو مسكوه يقول لا والله ده أنا ما أقصدش، ده هو اللي اتعلق، هو اللي لزق في إيدي، والله ما أقصدش خالص. فإذا أمسك به يتعلل بالعلة دي، اللي من لم يمسك خلاص فر بها، هذا يجر قصبه وأمعاءه في النار. أيضا جر الإزار خيلاء، اللي ماشي يا أرض هدم عليك أذي، إنسان يعني حاسس إن هو يعني أحسن من الناس كلها، معجب بنفسه. هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري، بينما رجل يجر إزارة إذ خسف به فهو يتجلجل، يتجلجل إلى يوم القيامة. يتجلجل يعني ينزل في الأرض من شق إلى شق، مش قادر يوقف نفسه. مسألة منظر، أنا هسيب لحضراتكم التخيل إنكم تتخيلوا هذا المنظر. أيضا حبس الحيوان وعدم رحمته، يقول النبي عليه الصلاة في حديث جابر في صلاة الكسوف صحيح مسلم: وحتى رأيت فيها يعني في النار صاحبة الهرة، صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل، من خشاش الأرض عدم التعامل بالرحمة سبب من أسباب عذاب القبر. أيضا النياحة على الميت خط احمر، ان يحل الناس بيتجمعوا ينوحوا يعيطوا وصوتوا، الناس تخدم بعضها في هذا الامر. الحمد لله ده بدا يندثر، لكن هذا من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامه، وفي روايه في القبر يعذب في القبر. ايضا الدين، الدين مساله خطيره جدا يعذب عليه الميت في قبره. احبتي في الله، خطوط حمراء خطيره ذكرتها لحضراتكم، والوقت خلص، لكن انا عايز اقول في الدقيقه اللي لسه والدقيقتين اللي لسه بقوا ظاهره خطيره جدا كثر الكلام فيها، هقول دقيقتين اثنين فقط كثر الكلام فيها، مش كثر يعني صارت شأنا عاما، لا في بعض الاماكن عامله ازمه ومشكله، قضيه التساهل بين الرجل الذي عقد على امراه كتب على امراه، التساهل في العلاقة بعد كتب الكتاب، بعد العقد وقبل البناء. هذه مسألة خطيرة جدا جدا جدا، وحصل بسبب هذا التساهل مآسي، وللأسف بيسترونها بستار الدين. يعني زمان لما كان مسألة العفة والكرامة ما كانش المشكلة دي موجودة. طيب من قال بأن الدين يبيح للرجل الذي عقد على امرأة أنه يجوز له أن يختلي بها؟ هذا لا يجوز إطلاقا. ايتوني بعالم من العلماء قال بذلك، هاتولي عالم على وجه الارض قال بجواز الخلوة، خلوة كاملة، ان جلس معها لا يغلق عليهما باب. يا حبيبي في الله، ان اغلق الباب اغلاقا يمكن من الجماع هذا دخول حكمي. الاحكام مختلفة، ان حصل طلاق لها عدة، ان حصل طلاق لها المهر كله، الاحكام مختلفة تماما. فليه يا اباء يا اولياء الامور، يا كل أم العروسة كتبت سمحت لكل عريس يقعد مع عروسه، يا كل أب، فين زمان؟ فين أيام زمان؟ أيام كنتم تستقبحوا هذا الأمر؟ فين يا أيها الوالد الكريم؟ فين عينيك تغيب عن بنتك لدرجة أن تقع هذه المآسي، وبعد كده الولد يقع معها في هذا اللقاء الآسم الآسم، ويقول لها أنا زوجك ينبغي عليك أنك تطيعيني. من قال لك هذا يا أيها المفتون الخادع؟ من قال لك ذلك؟ تطيعك بأمارة ايه تطيعك يعني؟ ايه الدليل عندك ان هي تطيعك؟ ايه الدليل عندك ان هي تطيعك؟ اما دعاها الى هو ده فراشك يا حبيبي؟ هو ده فراشك؟ ده بيتك اصلا؟ تذهب وتقول انت ينبغي عليك انك تطيعيني، والاخت منتقبه ومحترمه ومتدينه، واول ما يقول لها انت يجب ساعتها خلاص. لكن يا حبيبي في الله، هذا حرام حرام حرام. وكنت اود ان يطول المقام لأتكلم في هذا الأمر أكثر من ذلك، لكن وقت الحلقة انتهى. حبيبي في الله، أنا عايز أقول لحضراتكم وأؤكد هذا الأمر الآثم والعاصي في هذا، العاصي في هذا الباب، هذا الزوج المتساهل اللي ماشي وقائده في هذا الأمر هواه، وليس هناك دين يقوده في هذه المسألة. العاصي في هذه المسألة الأم، العاصي في هذه المسألة الأب، العاصي في هذه المسألة البنت التي طوعت هذا الذي كتب عليها. ممنوع الخلوة يا أحبتي، ممنوع الخلوة، ممنوع التساهل، وإلا فالحصاد مر، وهناك حالات حصل فيها لقاء، حصل فيها جماع، وبعد ذلك يتركها. هيقولوا للناس إيه بعد ما يسيب هذا الإنسان وإذا بهذه البنت قد تصير حاملا، صار جنين يتحرك، ماذا يقولون؟ نقفل إلى هذا الباب أحبتي في الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاهتداء بهدى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا وإياكم تحري الحلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الطاعة وعلى حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.